بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد سيد البشر وفخر ربيعة ومضر من انشق له القمر وسعى إلى خدمته الشجر صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا جميعا بالإخلاص وأن يشرح صدورنا ونسأله سبحانه أن يؤلف بين قلوبنا آمين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ويقول سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن بتمامهن فأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة أي بلا عذاب ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة على المؤمنين في أوقاتها وجعلها الله سبحانه وتعالى خمس صلوات في اليوم والليلة على أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة ليست أمرا مخصوصا بهذه الأمة كل أمة من أمم الأنبياء السابقين كانوا يصلون صلاة ذات ركوع وسجود ومتوجهون إلى الكعبة المشرفة لكن فرض الله تعالى على بعض الأمم صلاة واحدة في اليوم والليلة وفرض على بعضهم صلاتين في اليوم والليلة وفرض على أمة نبينا محمد خمس صلوات في اليوم والليلة فمن أدى هذه الصلاة على الوجه الذي يحبه الله أداها كما أمر الله بأركانها وشروطها وآدابها وخشوعها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة أي بلا عذاب ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة بلا عذاب فهو إذا مات على هذه الحال أي وهو تارك للصلاة أو تارك لبعضها فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى إن شاء عذبه ثم بعد أن يعذبه في النار يخرجه منها إلى الجنة وإن شاء عفى عنه وسامحه وأدخله الجنة بفضله ورحمته سبحانه من غير عذاب من هذا الحديث وأمثاله أخذ جمهور العلماء يعني أكثر علماء المسلمين من السلف والخلف على أن تارك الصلاة كسلا يعني تركها وهو يعتقد أنها واجبة تركها كسلا من غير استخفاف بها ومن غير جحود لفرضيتها. أكثر علماء المسلمين على أن هذا مسلم وليس بكافر، لكنه فاسق من أهل الكبائر يستحق العذاب الأليم في القبر وفي الآخرة. أكثر العلماء من السلف والخلف كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم قالوا تارك الصلاة كسلا ليس بكافر، بل هو مسلم فاسق. وهذه كذلك إحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. وأما البعض الآخر القليل من أئمة أهل السنة والجماعة كإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل وبعض غير أحمد بن حنبل قالوا تارك الصلاة كسلا كافر ليس بمسلم. أما جماهير العلماء من السلف والخلف على القول الأول، وهو أن تارك الصلاة كسلا يعني يعتقد أنها واجبة، يعتقد أنها مفروضة عليه، لكن كسلا من نفسه تركها من غير استخفاف بها، قالوا هذا مسلم ليس بكافر ولكن فاسق من أهل الكبائر عذابه أليم. لو يعلم هذا تارك الصلاة كم عليه من عذاب لما هان عليه أن يترك صلاة واحدة، ما بالك اللي ما بيصلي بالمرة خمس صلوات بالنهار باليوم والليلة لا يصليها، يرتكب خمسا من الكبائر والعياذ بالله، معناه ذنبه شديد، ذنبه كبير عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الصلاة لها شأن عند الله، لها حرمة عند الله، أعظم الأعمال وأحب الأعمال إلى الله وأفضل الأعمال عند الله بعد الإيمان الصلاة، لها شأن عند الله تعالى عظيم. جاء في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وعد منها إقام الصلاة، معناه لها شأن كبير وهي أحد أهم أمور الإسلام الخمسة. ولكن هذه الصلاة لها أركان ولها شروط، فلا بد أن نؤدي أركانها وشروطها وأن نجتنب مبطلاتها، وإلا كما هو حاصل من كثير من الناس يؤدون صورة الصلاة، يعني في ظنهم فيما يذهبون إليه أنهم يصلون صلاة صحيحة، ولكنها في ميزان الشرع غير صحيحة. اسمع معي إلى هذا الحديث النبوي الشريف، حديث يعرف عند المحدثين بحديث المسيء في صلاته، وهو أن رجلا دخل المسجد أيام النبي صلى الله عليه وسلم، استقبل القبلة، كبر، ركع وسجد، بعد أن أنهى تقدم نحو النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على النبي، فالرسول رد عليه السلام وقال له عد فإنك لم تصلي. عاد هذا الشخص، رجع كبر مستقبلا القبلة، أتم ما يعرف، ثم توجه نحو النبي فقال له النبي عد فإنك لم تصلي ثلاث مرات. ثم في الأخير قال هذا الرجل يا رسول الله لا أحسن إلا هذا، علمني. فالرسول علمه كيف يصلي. الشاهد من هذا الحديث أن هذا الرجل نوى الصلاة، توضأ واستقبل القبلة وكبر وهو ناوي للصلاة. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: عد فإنك لم تصلي. لأنه أثناء الصلاة أتى بخلل، أتى بمبطل، ترك ركنا من أركان الصلاة، شعر هو أو لم يشعر. فالرسول لم يقل نيتك وحدها تكفيك، ما قال له هذا، ما قال هذه المرة لأنك ما كنت تعرف تصح منك، لكن مرة أخرى انتبه، كذلك ما قال له هذا، قال عد فإنك لم تصلي. معناه لابد من مراعاة أركان الصلاة، ولا بد من مراعاة شروط الصلاة. فإذا الصلاة لها شروط ولها أركان. شو الفرق في مصطلح الفقهاء الشافعيين بين لفظ شرط وبين لفظ ركن؟ الشرط هو ما كان لازما لصحة الشيء وليس جزءا منه، فلا تصح الصلاة ممن ترك شرطا من شروط الصلاة، كالوضوء مثلا، فإنه ليس جزءا من الصلاة لكن الصلاة لا تصح بدونه. فإذن الشرط، يعني هذه الكلمة في مصطلح الفقهاء الشافعية، إذا سمعت هذا شرط لصحة الصلاة، معناه هذا الأمر لا بد منه لصحة الصلاة لكن ليس جزءا من الصلاة. مثلا الوضوء لا بد منه لصحة الصلاة، هل تصح الصلاة بدون وضوء؟ الجواب لا تصح. فإذا لأن الوضوء ليس جزءا من الصلاة، شو بسمي العلماء؟ الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة. أما الركوع، السجود، كذلك أمر لا بد منه لصحة الصلاة ولكن هو جزء من الصلاة، فيقال له ركن. شو بنسميه؟ ركن. هذا الفرق بالمصطلح بين لفظ شرط وبين لفظ ركن. فإذا الشرط معناه لا بد منه لصحة العمل، لا بد منه لصحة العمل ولكن ليس جزءا من العمل. هذا أحد التعريف لكلمة شرط عند الفقهاء. فالصلاة لها شروط، لها شروط وجوب ولها شروط صحة. فلذلك ينبغي منا ننتبه ونفرق بين الأمرين حتى نكون على بينة في هذا الموضوع. هناك شروط يقال لها شروط وجوب، يعني على من تجب الصلاة؟ لو سألك سائل على من تجب؟ هل تجب على الصبي اللي عمره 7 سنين 8 سنين؟ شو الجواب؟ الصبي الذي هو دون البلوغ هو لا يجب عليه أن يصلي، ولكن وليه يجب عليه أن يأمره بالصلاة، مثل أبوه يأمره بالصلاة. لكن لو صلى ألا تصح منه الصلاة؟ شو الجواب؟ تصح منه الصلاة. فإذن البلوغ هو شرط للوجوب لا شرط للصحة. واضح؟ هذا مثال. فإذا نتكلم الآن عن شروط وجوب الصلاة. شروط وجوب الصلاة 4. أولا الإسلام، فلا تجب الصلاة على كافر أصلي. وجوب مطالبة في الدنيا، ولكن تجب عليه وجوب عقاب في الآخرة، كما يعاقب على ترك الصيام وعلى الزنا وشرب الخمر، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. انتبه على هذه العبارات التي ذكرها أهل العلم. إذن الإسلام هو شرط لأمر وجوب الصلاة. غير المسلم مثل الكافر الأصلي، من نشأ من أبوين كفار يقال له كافر أصلي، لا يجب عليه وجوب مطالبة في الدنيا، ولكن تجب عليه وجوب عقاب في الآخرة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ما دام هو على الكفر لا يقال له صلي وأنت كافر، يقال له أسلم ثم صلي. فما دام هو على الكفر لا يقال له صلي، مع أننا لا نقول له صلي وأنت على الكفر، هذا لا يعفيه يوم القيامة من العقاب على ترك الصلاة. لأن الكافر كلما كفر كلما ازداد كفره وعذابه، وكلما عصى كلما ازداد عذابه في النار. يعني الكافر في الآخرة يعاقب على كفره، ويعاقب على تركه الصلاة، ويعاقب على تركه الصيام، ويعاقب على شربه الخمر، ويعاقب على ارتكابه الزنا، وهكذا. لا يقال هو بس كافر بيتعاقب بس على كفره وبعدين ما عليه شيء يعمل اللي بده إياه، لا، هذا خلاف الدين، هذا خلاف الشريعة. إنما يعاقب على ما ارتكبه من الكفر، ويعاقب على ما ارتكبه من المعاصي كذلك في الآخرة. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. الملائكة تسألهم يوم الدين للكفار ما سلككم في سقر؟ ما سلككم في النار؟ من جملة ما يجيبون لم نكن من المصلين. معناه قال العلماء الكافر يعاقب في الآخرة على تركه للصلاة، مع أننا في الدنيا لا نطالبه ولا نأمره بالصلاة وهو على الكفر، عشان ما بتصح منه، يقال له أسلم ثم صلي. ولكن هذا الكافر الأصلي إذا دخل في الإسلام، لو ابن 90 لا يؤمر بالقضاء، كافر أصلي هداه الله أسلم الحمد لله، لو ابن 90 لا يقال له أنت عليك فوائد من الصلوات بدك تقضيها صلك زمان، لا، يقال له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما قبله. فأنت ما عليك قضاء، لكن بعد إسلامك تبدأ بالصلاة، تبدأ بالصلاة، وغفر الله لك كفرك وكل المعاصي بالإسلام، كل ذنوبك محيت بالإسلام، فما عليك قضاء، لا صلاة ولا عليك قضاء صيام، لكن تبدأ بالصلاة بعد الإسلام وتبدأ بالصيام بعد الإسلام. أما الذي كان على الإسلام، نشأ من أبوين مسلمين، كان على الإسلام ثم ترك الإسلام بسبب قول كفر تلفظ به كما سبت الله أو ما سبت النبيين أو ما سبت الإسلام، لو في غضب أو في مزح، أو بسبب فعل كفري ارتكبه كأن سجد لصنم أو رمى المصحف في القاذورة، أو بسبب اعتقاد كفر طرأ على قلبه اعتقده كأن اعتقد في الله أنه جسم أو أنه نور يتلألأ أو له جهة أو مكان، هذا يقال فيه كافر مرتد. ما معنى كافر مرتد؟ يعني كان على الإسلام ثم كفر، كان على الإسلام ثم كفر، يقال له كافر مرتد. هذا الكافر المرتد لو بقي سنة والعياذ بالله أو أكثر على الكفر ثم أسلم ودخل في الإسلام، بالإسلام محي كفره فقط. شو بتقول؟ محي كفره فقط، وتطالبه بقضاء الصلاة كذلك الصيام. انتبهنا؟ إذن اللي كان على الإسلام ثم كفر خسر كل حسناته، بقي يوم بقي يومين بقي سنة والعياذ بالله على الكفر، وتأخر بقي على الضلال والكفر ثم أسلم، يعني بحال لو أسلم فيما بعد ودخل في الإسلام بالنطق بالشهادتين، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأن دخوله في الإسلام ليس بقول أستغفر الله أستغفر الله بابا عيدا، ولا بتوزيع الرز والقمع على الفقراء. دخوله في الإسلام كيف بيكون؟ بالنطق بالشهادتين، نطق بالشهادة بالشهادتين، شو صار حكمه؟ مسلم بإسلامه، غفر الله له كفره فقط، الكفر معه بالإسلام، قال الشهادة، والذنوب اللي كان عاملها تبقى فيحتاج إلى أن يتوب منها، والصلوات بده يعيدهم، والصيام بده يعيدهم، تبهنا كيف؟ فإذا هذه المسائل ذكرها الفقهاء الشافعية لأجل تبيان حقيقة الأمر. بقي مسألة تتعلق بقول الفقهاء الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. إذا سمعتها من العلماء أو قرأتها في كتب العلماء، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ما معنى هذه الجملة؟ معناه لو هذا كافر، لو كان نشأ من أبوين كفار وفعل وارتكب ما هو حرام يعاقب في الآخرة عليه، وترك ما هو واجب يعاقب في الآخرة عليه، وأنت لا يجوز لك أن تعينه على معصية الله تعالى. قال الله في القرآن ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا، لا تتعاون مع أحد، لا تعن أحدا على معصية الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا مسلم أو كان غير مسلم، لا تعنه على معصية الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا لا تعن هذا الإنسان الكافر على شرب الخمر، ولو قال قائل هذا كافر وأنا ما عم أشرب، شو بدي فيه، هو عم يعمل اللي عليه، بيتعاقب على حاله بالآخرة، ولو كان، أنت لا يجوز لك أن تعينه على شرب الخمر. لو مجانا تهدي الخمرة أو تساعده على شربه أو تبيعه إياها، كل هذا حرام لا يجوز، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. لا يجوز لك أن تعينه على الزنا، ما بتقول هو كافر شو بدي فيه. الإعانة على المعصية معصية، والإعانة على المكروه مكروه، قال العلماء والإعانة على الكفر كفر. كمان ليس لك أن تعينه على الكفر، ليس لك أن تقول أنا مسلم ما لي علاقة فيه، هو بده يكفر يكفر، أنا بساعده وبعينه بس أنا ما عندي نية أكفر. الجواب الإعانة على الكفر كفر، يلي بيعين الإنسان على الكفر شو بكون حكمه؟ بكون رضي له بالكفر. والله يقول في القرآن ولا يرضى لعباده الكفر، فالذي يرضى بالكفر شو حكمه؟ حكمه في الدين أنه يقع في الكفر والعياذ بالله. مشان هيك الفقهاء من المذاهب الأربعة هذا الأمر المهم بينوه، ما تركوه. مثلا الحافظ الفقيه النووي، سامعين في عنده كتاب رياض الصالحين وعنده كتاب الأذكار وكتاب كذا مشهور، توفي سنة 676 للهجرة، عطى مثال بكتابه المسمى بروضة الطالبين بالجزء العاشر بباب الردة، عطى مثال عن هذا الموضوع، قال لو جاء شخص يريد أن يدخل في الإسلام فقال للخطيب اللي عم يخطب يوم الجمعة أو الواعظ، قال له أريد أن أدخل في الإسلام لقني، يعني علمني شو بقول حتى أدخل في الإسلام، فقال الخطيب أو الواعظ قعد حتى أفرغ من خطبتي أو من درسي، قال النووي رحمه الله كفر الخطيب أو الواعظ. هذه مسألة جديدة، شيء هذا حكم شرعي معروف عند العلماء، لأن الإعانة على الكفر كفر، والرضا بالكفر كفر. أخروا، تركوا هذه اللحظات والدقائق على الكفر، ما أنقذه. هو جاي يريد أن يدخل في الإسلام، يعني هو مصدق بس بده يعرف شو بيقول حتى يدخل في الإسلام، ما جاي لعمل مناظرات، جاي حتى يقول أنا بدي أسلم ماذا أقول؟ علموني كلمة أدخل فيها في الإسلام. فذلك الخطيب يقطع خطبته فورا، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما بيقول له هلا نحن مشغولين مش شايفنا عم نحكي، عود. التأخير هذا كفر، عم يأخره عن الإسلام، كما هو حال بعض الجهلة والعياذ بالله. إذا جاءهم من يريد الإسلام شو بيقولوا له من جهلهم؟ روح اغتسل بعدين ارجع. وبعض الجهلة شو بيقولوا له؟ أنت فكرت منيح؟ فكر منيح يا عم، شو عم تستعجل أنت؟ روح أو خذ هالكتاب اقراه بعدين رجعنا عنا. هو جاء ليدخل في الإسلام، قال لك قل الكلمة شو بقوله. وكما هو حصل في هذا البلد، إجا من يريد أن يدخل في الإسلام، فقالوا له بعض الجهال اللي هن عند بعض الناس مسؤولين وزعماء ومتصدرين بعض المحلات، شو قالوا له من شدة جهلهم؟ هلا ما تحكي شيء، ما تقوله، ما تقول الشهادتين، انطار ليوم الجمعة. يوم الجمعة بتقول أمام الناس كلها شو هالكفر والضلال هذا. وآخر قال نطول بالك انطار ليوم العيد. وهذاك قالوا طول بالك ليجي المفتي تحكي مع المفتي. عم يقول لك أنا بدي أدخل في الإسلام، شو بقول؟ إذا كنت مفتي أنت ولا ما إنك مفتي؟ قل، تقول له قل فورا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما سمعت بالحديث من أسلم على يديه رجل دخل الجنة؟ عشو عم يأخروه عن الإسلام؟ تركوه على الكفر، هذا هو كمان كفر والعياذ بالله. فإذا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فلا يجوز لك أن تعينه على معصية الله سبحانه وتعالى. ومن الأمثلة التي ذكرها الفقهاء في هذا الباب، لو جاءك إنسان كافر في نهار رمضان صحيح الجسم يريد أن يأكل أو أن يشرب، قال الفقهاء لا يجوز لك أن تعينه على ذلك، لا بتشربه ولا بتطعميه. بده يأكل ويشرب بعد المغرب يأكل، وفيك تعينه بعد المغرب على الأكل والشرب والطعمي كمان إذا بدك. أما في نهار رمضان وهو صحيح الجسم، يعني بحال لو أسلم في صوم، ليس لك أن تعينه على معصية الله. ما تقول هذا جارنا، ما تقول أنا فاتح محل شو بدي أعمل، بسكر جاي يشرب قهوة الزلمة. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طاعة الله أولى، طاعة الله أولى. فإذا ينبغي منا أن نعرف هذه الأحكام، هذا شيء ليس بجديد. أما اللي هو ما عنده علم بالدين قد يفتكر هذا الشيء جديد، اللي منه عارفين شو القديم بيعرف شو هو الجديد. هذا شيء مدون في كتب علماء الإسلام، ينبغي منا أن ننشر هذا العلم بين الناس. الفقهاء ما كتبوا هذه المعلومات لتدفن، كتبوها لتنشر بين الناس. فإذا شروط وجوب الصلاة أربعة، الأول وهو الإسلام، ثانيا البلوغ، فلا تجب الصلاة على الصبي أو الصبية اللذين هما دون البلوغ. إذا سمعت أو قرأت كلمة صبي أو كلمة صبية عند الفقهاء، عند أهل العلم، عند حملة الشريعة، المراد بذلك دون البلوغ. هلأ عند العوام بشوفوا واحدة عمرها 20 سنة شو بقولوا عنها؟ صبية. ماشي؟ حتى بشوفوا واحد عمره 50 سنة، عرفت كيف؟ بس هو صغير أبوه ميت كان، لك 50 سنة يتيم، 50 سنة يتيم، هو دون البلوغ اليتيم. إذا صار بالغا خرج عن اليتم، هذا حكم الدين، هذا حكم الشرع. فإذا ما عم نطلع نحن بكلمات العوام، عم نطلع نحن باصطلاحات الفقهاء. مشان هيك أنا عم بيّن ما معنى هذه العبارات عند الفقهاء حتى نفهم كلام العلماء على وجهه. فإذا من كان دون البلوغ هو لا يجب عليه، لكن يجب على ولي الصبي والصبية أن يأمرهما بالصلاة إذا بلغا 7 سنين. إذا استكمل الولد، الذكر أو الأنثى، إذا استكمل الولد 7 سنين قمرية يجب على وليه أن يأمره بالصلاة. بعلم الوضوء ويأمره بأمر الصلاة من باب الوجوب على وليه. لا يقول الولي أنا شو دخلني، لا، واجب عليه أن يأمره بذلك، وإلا الولي يقع في معصية الله. ولي هذا الولد إذا تركه بلا أمر، وهذا الأمر قال العلماء لا يكون من باب كما نقول بالعامية رفع عتيبة، بده يشعر للولد بجدية الأمر، هذا أمر عظيم أنا أمرك به، قم صلي، بعلمه يتوضأ، بعلمه كيف يصلي، ويأخذه معه إلى صلاة الجماعة، إلى صلاة الجمعة، هذا مما حث عليه الشرع الحنيف. فإذن المراد بالسنة السنة القمرية، ليس السنة اللي بيسموها الشمسية أو الميلادية أو الرومية، إنما سبع سنين قمرية. ولا يجب عليهما قضاء ما فاتهما إذا بلغا، لا يؤمر الولد بعد البلوغ، بعد ما صار بالغ، لا يقال له أنت لما كان عمرك 7 سنين أو 8 سنين فوت عليك صلاة أو صلاتين، واجب عليك بعد البلوغ أن تقضيها، لا يقال له هذا، لا يقال له هذا. لكن وليه لهذا الصبي ما دام هو صبيا بعد دون البلوغ واستكمل 7 سنين قمرية، أبوه يأمره بشو؟ يأمره بالصلاة أداء وقضاء. طب بركي هالولد نام بعد العشاء، صلى ونام بعد طلوع الشمس، يعني فاتته الصبح، بقول له أبوه يلا بلا ما تصلي الصبح، بدي يقول له كمان صلي الصبح، يأمره بالصلاة أداء ويأمره بها قضاء. الشرط الثالث العقل، فلا تجب الصلاة على المجنون ولا يجب عليه القضاء. اللي هو مجنون من واجب عليه يصلي عشان يرفع عنه قلم التكليف، رفع عليه حد التكليف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن 3 وعد منها عن المجنون حتى يفيق. فهذا ما دام مجنونا معناته رفع عنه التكليف، معناه لا يجب عليه. ولو أفاق بعد ذلك، كان صلوا 1-2 سنين 10 سنين أكثر أقل مجنون ثم أفاق، لا يقال له أنت بدك تقضي هال5 سنين اللي كان فيها مجنون، لا يجب عليه القضاء. الشرط الرابع الطهارة من الحيض والنفاس، فلا تجب الصلاة على المرأة الحائض والمرأة النفساء ولا يجب عليهما القضاء. إذن الشرط الرابع لأمر وجوب الصلاة الطهارة من الحيض والنفاس، المرأة إن كانت في الحيض لا يجب عليها أن تصلي، وإن كانت في حالة النفاس لا يجب عليها أن تصلي. كذلك إن مر عليها الوقت وهي في الحيض أو في النفاس بعد أن تطهر لا يجب عليها أن تقضي ما فاتها من الصلاة في أثناء الحيض أو في أثناء النفاس. أما ما فاتها أثناء الحيض أو النفاس من الصيام تؤمر بقضائه بعد أن تطهر، تؤمر بقضائه بعد أن تطهر، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه الله ويرضاه، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا وأن ينفعنا بهذه الكلمات، إن الله على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير. وبارك الله فيكم، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.